بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا فصل جديد من قصة يوسف يعني ينقلنا إلى قصة يوسف عندما تولى وزارة المالية وأصبح وزيرا للمالية وأصبحت يعني تحققت الرؤية وأصبح الآن وقت القحط في مصر وفي المناطق المحيطة فجاء إخوة يوسف من البدو يطلبون الميرة ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هذا مشهد رهيب حقيقة أن يدخل إخوتك الذين صنعوا بك ما صنعوا وبعد أن دخلت السجن وخرجت من السجن سنوات طويلة وأصبح وزيرا وأصبحوا هم فقراء يبحثون عن الميرة ويبحثون عن فهذا المشهد الأول في هذه القصة سأتوقف وقفات مع هذه الآيات الوقفة الأولى نلاحظ وكثيرة أسئلة السؤال عن هذا لماذا لم يعرف يوسف إخوانه بنفسه من أول وهلة ولماذا ترك والده بعد أن عرف حاله ولذلك يقول يعني العلماء والمفسرون في هذا أن هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وهو من تمام الابتلاء ومن كمال الابتلاء لحكم عظيمة ما كانت لتحدث لا ليوسف ولا لإخوته ولا لوالده ولا لأخيه بنيامين لولا هذا التدبير وهذا الأمر الذي اتخذه يوسف في هذه القصة فهو قد أحسن إليهم في المرة الأولى غاية الإحسان بل وأضاف إلى ذلك أنه أعاد ثمن البضاعة التي أخذوها في رحالهم دون أن يعرفوا ذلك حتى إذا رجعوا إلى أبيهم يجدون حوافز لتعيدهم مرة أخرى فيحضروا أخوه لذلك قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا يعني معنى ما نبغي يعني ماذا نريد أكثر من ذلك فهذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية في قول يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فهو قد زكى نفسه هنا تزكية شديدة فقال أنا خير المنزلين والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بذلك وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فالمفسرون والعلماء يقولون أن في هذا ليس في هذا محذور لأن يوسف عندما وصف نفسه بهذا الوصف كان في سياقه الذي يدل عليه يعني أنا خير المنزلين في زماني وفي مكاني وأنا من خيرهم لكن وصف الله بأنه خير المنزلين سبحانه وتعالى على الإطلاق ولذلك يعني كل لفظة تستخدم فلتوضع في سياقها توضع في سياقها حتى لا تحمل ما لا تحتمل الوقفة الثالثة مع قول إخوان يوسف عندما طلب منهم أن يحضروا أخاهم قال فإن لم تأتوا به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه كلمة سنراود عنه أباه فيها إشارة إلى صعوبة الأمر عندهم لأن لهم تجربة فاشلة سابقة عندما أخذوا يوسف وأضاعوه الوقفة الرابعة بعد رجوع إخوة يوسف لأبيهم بالبضاعة من مصر بادروا مباشرة إلى عرض إرسال بنيامين قبل أن يضعوا رحالهم ويخرجوا البضاعة ويعرفوا أنها رجعت إليهم. وهذا في إشارة إلى يعني وفائهم بوعدهم ليوسف أنهم سيحرصون أشد الحرص. وفي هذا أيضا إشارة إلى شدة الفاقة والحاجة. أيضا في قول أبي يعقوب عليه الصلاة والسلام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني تدل على تفويض يعقوب عليه الصلاة والسلام الأمر لله وحده، ولذلك كانت العاقبة حميدة في القصة كلها. الوقفة السابعة قوله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هذه الآية فيها إشارة إلى أن سوء الظن بمن ظهر منه ذلك ليس محرما ولا ممنوعا.
لذلك الآية إن بعض الظن
أيوة بالضبط، وهذا ليس منه.
أي نعم.
أيضا من الوقفات قوله تعالى في قصة يوسف قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. المفسرون بالإجماع يقولون خاف عليهم العين، قالوا وفيه إشارة أيضا إلى أن العين حق وقد ثبتت في الحديث أيضا. هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء الله وقد خشي على أبنائه ذلك وأخذ بالأسباب، فأخذ بالأسباب قال لا تدخلوا من باب واحد حتى لا تلفت النظر. قالوا كانوا شبابا فيهم وسامة وفيهم جمال و11 ابن في وقت نفس الوقت، هذا ملفت للنظر. وحتى لا يظن ظان أن يعقوب يعني غير متوكل على الله قال وما أغني عنكم من الله من شيء، أنا عارف أن الأمر بيد الله لكن بس كذا علشان أرتاح نفسيا. أيضا قوله قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، إشارة إلى أن السرقة من الفساد في الأرض، ولذلك جاء عقابها في غاية الشدة. وما أكثر يعني ما يقع الفساد في الأرض بأسباب السرقة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أحبتي قصة آية وسبب النزول، يروى فيما له علاقة بأسباب النزول حول هذه الآيات التي تلوتها الآن أن عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف كلاهما كانا من كفار قريش وكانا خليلين صديقين مقربين وبينهما من العلاقة والقرب ما بينهما. ففي بعض الروايات أن عقبة بن أبي معيط أسلم، في بعض الروايات التفصيل أن طريقة الإسلام أنه دعا مجموعة من قريش إلى الطعام، فكان في من دعي وفي من أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما دخل إلى بيته النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة لا أذوق لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني كما نقول بلغتنا شعر بالحرج عقبة، قال لن تذوق طعاما حتى أشهد، قال لن أذوق طعاما حتى تشهد، فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. في هذه الرواية جاء الآن أبي بن خلف قال أصحيح ما سمعت أنك قد أسلمت؟ قال يا أخي أنا على ما تعهد مني، يعني والعياذ بالله أنا ما زلت كافرا لا تخف، لكني كما نقول شعرت بالحرج منه فاطمأن. في رواية أخرى أنه قد أسلم فعلا، كان يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أسلم، فكان أبي بن خلف خارج مكة خلال فترة غيابه، الرواية تقول أنه قد أسلم، فلما جاء انظر إلى الصديق كيف يعامل صديقه، سمع بأن صديقه هناك شبهة أنه قد أسلم فذهب إليه مسرعا قال أصحيح ما سمعت؟ أصحيح ما وصلني؟ قال والله انظر يا أحبة، قال وجهك من وجهي حرام، بيتي عليك وبيتك علي حرام، طعامك علي حرام، حتى تكفر بمحمد وحتى تأتي محمدا وتدفل أو تبصق في وجهه. ولم يمكن من ذلك طبعا فارتد وكفر. انظر إلى موطن العبرة يا أحبة، لاحظ رب سبحانه وتعالى إيش معلمنا، بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ونحن عندنا الآن بالعبارة العامية بنقول الصاحب ساحب، وكثير من الدراسات تشير على أن السبب الأكبر الذي يجر كثيرا من الإخوة الأحبة الأفاضل والأخوات الفضليات الصديقة أو الصديق، أول سيجارة من صديق، أول شمة مخدرات من صديق، بعيد عنكم أول فيلم إباحي من صديق، أول موعد مع بالحرام مع صديق، صديقة صديق صديقة صديق صديقة. فهنا رسالة، إياك أن تعتقد أخي الكريم وأختي الكريمة أن الذي تعتقده أنه صديق أنه بالضرورة هو الذي سيذهب بك إلى الخير، هو مؤثر رقم واحد، ولكن عليك أن تعرف من تصادق ومن تخالل حتى لا أقع أنا وأنت والعياذ بالله. أسأل الله أن يعيذني ويعيذكم ويعيذكم من أمثال ما ذكر في هذه الآية، ألا نكون ممن يعض على يديه. ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم جميعا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
يعني قضية الإعجاز، يعني أنبه على بعض القضايا الآن أيضا استفدتها من كلام الشيخين. أول شيء، ليس من المصلحة أن ننفي المعجزات الحسية التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل نقول بأن الله عز وجل جمع له بين المعجزات الحسية من جنس ما آتاه الله الأنبياء من قبل، بالإضافة إلى معجزة القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته إبراء المرضى وذوي العاهات، من معجزاته تكثير الطعام القليل، من معجزاته ما كان له من الآيات مع الحيوانات بأنه يفهم كلامهم ويخاطب، تسليم الحجر والشجر عليه، حنين الجذع له، تفجير الماء بدعوته وابتعاثه بمسه وبركته، انقلاب الأعيان فيما باشره بيده عليه الصلاة والسلام كقصة جمل جابر وما أشبه ذلك. أما معجزة القرآن الكريم ففي تصوري، يعني هناك آية تتحدى الجميع وهي قول ربنا جل جلاله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة يستحيل أن تجد في القرآن آيتين متعارضتين، آيتين محكمتين متعارضتين بكل وجه من الوجوه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. أيضا الإعجاز الثاني في قول ربنا جل جلاله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكما نبه الشيخ أبو زيد في قول ربنا جل جلاله ولن تفعلوا قبلها فأتوا بسورة من مثله، وهناك في سورة يونس أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله، من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وفي سورة يونس فأتوا بسورة مثله أي مثل القرآن، فأتوا بسورة بعد أن تحداهم بعشر سور بعد أن تحداهم بمثله كله. ولذلك التاريخ يعني حفظ أن كل من أراد أن يعارض القرآن وصم بالكذب وضحك منه الناس، يعني مسيلمة بن حبيب، ناس أكثر الناس ما يعرفون أنه مسيلمة بن حبيب وإنه مسيلمة الكذاب. وأبو بكر رضي الله عنه لما سمع لما قال لهم اقرأوا علي شيئا من قرآن الكذاب فقال أشهد أن هذا لا يخرج من إل، من إل يعني من إله، أشهد بأن هذا يعني هذا الكلام في وضاعته وتفاهته لا يخرج من إل. أيضا قضية الإعجاز اللغوي أو البياني وكذلك الإعجاز التشريعي مما نبه عليه دكتور عبد الرحمن، مثلا الناس يسألون لماذا قال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وهنا قال والسارق والسارقة. والمفسرون من قديم جزاهم الله خيرا قالوا لأن السرقة في الرجال أكثر، ولأن الزنا مبدأه من النساء، المرأة هي التي تدعو يعني إليه بتبرجها وتكسرها وما إلى ذلك. وقل مثل ذلك في الآيات التشريعية، يعني آيات الطلاق مثلا في سورة البقرة أو في سورة الطلاق دائما تحلى بهذه المواعظ الإيمانية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ومن يتق الله يجعل له مخرج واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يعني قضية الطلاق لأنه يمكن للإنسان أن يتلاعب بها إلى ما شاء الله، يستطيع أن يخدع القاضي ويخدع ولي المرأة، الله جل جلاله ينبه على أنه حاضر على أنه سامع على أنه بصير جل جلاله أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
تلك السواعد باللخاء. كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى منام سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى منام سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام يا ربي أرجو ثوابك أخاف أخشى عذابك يا رب أرجو ثوابك أخاف أخشى عذابك يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام
تلك السواعد باللي خايف.
إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ أو وهذا وهذا السفر يعني ترى على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى
يحفظ. أنني كنت أذهب إلى الشيخ ومطر في نصف القرآن الأول كم يوم
ثلاثة أيام في الأسبوع
ثلاثة أيام فقط كنت أتحاير عليه وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط
هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة
والله كان يفعلها
الله
في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا
ولكني سمعت أنك عفريت شوي
الحمد لله ربنا ألعب علي هو شال مني البصر سبحان الله والحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصري
لا تريد أن يرجع الله
لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعض من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عني فالله يدخل ما يشاء في رحمته ولكنه ألعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخاف علي
لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحقيقة مثل هذه المشاهد ينبغي أن تكون محفزا لسلوك الإنسان رافعا لهمته مقوية لإصراره وعزيمته هذه المشاهد لا ينبغي أن تصيبنا بالإحباط إذا رأينا مثل هذا الإبن الطيب البصير الذي لا يرى بعينيه بهذه الهمة العالية ينبغي أن تصبح دافعا لنا لنقتدي به وليس دافعا لنا لنحبط بشكل أو بآخر هذا الولد وصل بمبادئه وراحته وحلاوة الإيمان التي يعيشها مع القرآن الكريم وصل مرتبة وأنا أعتقد أنه وصل إلى مرتبة الحب والحلاوة فهو أعتقد أنه أحب الله ورسوله فأصبح لكل ما يعمل حلاوة وقد وصل أيضا إلى مرتبة تحدي أو مواجهة التحديات تذكروا دائما أن الابتلاء إما أن يرفع صاحبه وإما أن يخفضه وهذا الولد وهو قدوة لنا في هذا المجال بالتحديد مهما كانت التحديات ينبغي لا تتركنا مكاننا ولا تؤخرنا إلى الخلف وإنما تقدمنا
ودائما ما حقق إنسان نجاحا أو فلاحا في هذه الحياة إلا بفضل الله أولا وأخيرا، ثم بفضل التحديات التي وضعت له، وكأن هذه التحديات هو تدبير الخالق للإنسان لأنه يريد له الخير. ولعل في قصة يوسف كل التحديات التي أصابته هي التي مكنته في الأرض ومكنته في الدنيا وفي الآخرة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أشهد الله عز وجل في عليائه، وما أصعب أن يشهد المرء الله سبحانه وتعالى وهو يتلجلج فيما يقول إلا صادقا موقنا به، يحس بأنه يمسك بأعماق شغاف القلب كما تمسك الجذور بأعماق الأرض. والله إنني في هذه الأيام لفي جنة النعيم في الدنيا قبل الآخرة، وإنني لأول مرة أدرك ما معنى أن تكون جنة المرء في قلبه كما قال ابن تيمية. فأنا مع إخواني وأحبائي الذين أولا استفدت منهم غاية الاستفادة، واستمتعت بصحبتهم غاية الاستمتاع، واستمعت إلى تدخلاتهم ومشاركاتهم وآرائهم وتأملاتهم وخطراتهم وإشراقاتهم، فنفعتني كلها وأعجبتني كلها واستفدت منها كلها، والله لست مجاملا في ذلك. وإنني أحمد الله أن حقق لي نيتي وأمنيتي، إذ أنني لما دعيت على كثرة الأشغال وصوارف الأعمال إنما قبلت واقتلعت هذه الأيام بسبب أنني جئت راجيا أن ألقى هذه الوجوه فأصافحها بالنظر قبل المصافحة باليد، وأن أتعلم منها وأن أحبها وأن أحب عندها، وأن تدعو لي وأدعو لها، وأن أتعلم منها وأن أشارك معها، وأن ينفع الله بنا جميعا الأمة الإسلامية. وهذا الذي تحقق بإذن الله. وإنني إذ أجد أن القدر اختار أن يغادرنا أحدنا وهو الذي كنت أريد أن أخصه بالذكر من دوننا، وفي نفسي حرج أن أتكلم أمامه لأننا نهينا عن ذلك، أما وقد اختار القدر لأشغاله وموعد يذهب، فإنني أقول أنني أعجبت بالجميع وتعلمت من الجميع وانبهرت بالجميع، ولكنني أعجبت بطريق الشيخ عبد الوهاب الطريري في تقرير معاني القرآن عبر سبحات وتحليقات نورانية ربانية تجمع بين الفكر وبين القلب، بين العلم وبين الوجدان، بين المعرفة وبين الموعظة. وبقية إخواني كذلك إن شاء الله، بارك فيهم الله سبحانه وتعالى جميعا، وبارك في الداعمين والمنظمين، وجزى الله سبحانه وتعالى خيرا من أبدع هذه الفكرة، من أشرقت في عقله أولا مثل النبضة، وفي ذهنه مثل الومضة، وفي قلبه مثل الشعلة، ثم شاء الله أن تكون سواعد إخاء. هذه سادسة، نسأل الله عز وجل أن تكون سادس عشر، وأن تكون ستون وسادس وستون بإذن الله، وأن ينفع الله بها وبأمثالها الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ما تعلمته من سورة يوسف أن الكيد يأتي من العدو ويأتي من المحب، ولذا يعني أخوة يوسف كادوا ليوسف، وامرأة العزيز أيضا كادت ليوسف.
كلما أصاب أحدنا هم أو غم أو نصب أو وصب، إذا فقدت مالا أو ولدا أو زوجا أو حميما، قل إنا لله وإنا إليه راجعون.
القرآن الكلام العربي الذي انهزمت أمامه فصاحة البادية، واقشعرت له أجساد العجم، وسجدت له قلوب الملاحدة.
إن القرآن الكريم هو سلاح المؤمن في كل زمان ومكان.
اليوم كما تعلمون القرآن الكريم والسنة النبوية وثوابت الإسلام تتعرض لطعون كثيرة، وتبذل جهود كثيرة أضخم من هذا الجهد في الصد عن سبيل الله.
على الأقل نرسل رسالة لمن قد يختطف من أولادنا وبناتنا، وقد يعني يغسل دماغه بروعة التعاليم الغربية مقابل عظمة التشريعات القرآنية الإسلامية.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.